بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء
فأوضح منها جلهدى لمن اهتدى ومن بتعليم على كل راغب وأخبر عن بدء السماء لهم وعن مقام مخوف بين أيدي المحاسب وعن حكم رب العرش فيما يعينهم وعن حكم التروى
بحكم التجارب فأوضح منها
جلهدى لمن اهتدى
ومن بتعليم على كل راغب وأخبر عن بدء السماء لهم وعن مقام مخوف بين أيدي المحاسب وعن حكم رب العرش.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. جزا الله المقرئ الأستاذ عبد العزيز القرعاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أستاذنا الفاضل الدكتور زغلول راغب النجار، السيد عميد كلية العلوم، السيد نائب رئيس المجلس العلمي بتطوان، الأستاذ طريق البردوني ممثل اللجنة التنظيمية لهذا المؤتمر، ضيوفنا الكرام، محاضرينا ومدعوينا وممثلي السلطات والجمعيات والمؤسسات، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني نيابة عن السيد رئيس جامعة عبد الملك سعدي المشاركة في تنظيم هذا المؤتمر أن أرحب بالمشاركين الكرام وأشكرهم على تلبية الدعوة وتحمل أعباء السفر. لقد عودنا إخواننا المنظمون جزاهم الله خير الجزاء لتنظيم هذا اللقاء كل سنتين، وها نحن اليوم نحيي المؤتمر الثالث، نحيي المؤتمر الثالث العلمي في القرآن الكريم للإنجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية، لنجدد اللقاء مع ثلة من العلماء الأخيار الذين أبوا إلا وأن يتقاسموا معنا ما جد في ميدان الإعجاز العلمي في القرآن والسنة على ضوء التقدم العلمي الذي تشهده البشرية. نعم إخواني الأفاضل، لعلكم لاحظتم مثلي سمو آداء هذا المؤتمر وتحسين جودة مادته، وذلك بفضل مشاركة مشايخنا ومحاضرين الأجلاء، فشكرا ثم ألف شكر لهم على المشاركة. كما أتمنى لأعمالنا هذه التوفيق من الله عز وجل، وأشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في تنظيم وإنجاح هذا المؤتمر واللائحة طويلة. كما أشكر وأهنئ إخواننا الذين سهروا على حسن تنظيم هذا اللقاء، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلمة الآن للسيد عميد كلية العلوم بتطوان، وليتفضل مشكورا.
شكرا السيد نائب رئيس جامعة عبد الملك السعدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين، السيد نائب رئيس المجلس العلمي لتطوان، السيد نائب رئيس جامعة عبد الملك السعدي، السيد فضيلة الدكتور أستاذ زغلول النجار، السيد منسق اللجنة المنظمة للمؤتمر، أيها الحضور الكرام، يسعد كلية العلوم بتطوان في شخص عميدها وأساتذتها وموظفيها وطلبتها أن تحتضن مرة أخرى هذا الملتقى في طبعته الثالثة. فبعد كلمة السيد نائب رئيس جامعة عبد الملك السعدي، فبدوري أرحب بجميع المشاركين وبالخصوص الوافدين من جامعات أخرى وبلدان شقيقة، فمرحبا بكم في بلدكم وفي مدينتكم. أيها السيدات السادة، إن كلمتي هذه ستكون مقتبسة من كلمة الأستاذ عبد الرحمن كاملي العميد السابق لكلية العلوم، والذي كان من أول المتحمسين لاحتضان هذا الملتقى في طبعته الأولى وكذلك في طبعته الثانية. أيها الحضور الكريم، فإذا كان التاريخ الفطري في الغرب يتسم في العديد من تجلياته بتنافر بين النصوص المقدسة المحرفة وبين العلوم التجريبية تنافرا أدى في نهايته إلى تنافر بين الدين والعلم، فإن التاريخ الإسلامي على عكس ذلك يشهد تعايش النص الثابت مع العقل السليم، وبالتالي بتعايش بين الدين والعلم، الذين لا يزيدهما تقدم العلم واكتشافاته إلا انسجاما وتكاملا. ومن واجبنا كمثقفين وباحثين وجامعيين أن نعمل جادين لتوضيح هذا الانسجام وإبرازه لمن تتاح له فرصة الاطلاع والإدراك، سواء ممن استوعب العلوم البحثة ولم تتح له فرصة اطلاع وتدبير النصوص القرآنية والسنة، أو على عكس ذلك ممن استوعب النصوص القرآنية ولم تتح له فرصة ملامسة المعطيات العلمية البحثة، خصوصا في هذه الأيام التي تعرف مزايدة على الإسلام والمسلمين من طرف بعض المتطرفين ببعض الدول الغربية. إن القرآن الكريم وإن كان كتاب هداية وتشريع، فهو كذلك كتاب علم وعلوم، يجد فيه الباحث المتخصص معجزات تناسب اختصاصه العلمي. ومن معجزات القرآن الكريم أن استدراك فهمه يتسع ويزداد عمقا مع تزايد القدرات العلمية بالمفهوم الشمولي للعلم من بلاغة وعلوم تجريبية ونحو وإلى آخره. أيها السيدات السادة، إنني أعتقد أن موقع القوة في مثل هذا الملتقى العلمي، وهو الجمع بين الباحث المتخصص في العلوم التجريبية أو علوم المختبر، وبين اللغوي المتمكن من مناهل اللغة، والفقيه المتضلع في أدوات الفقه، والمفسر المبحر في أعماق التفاسير، لينكبوا على بعض الآيات والأحاديث النبوية الشريفة لتمحيص ما تحتويه من مفاهيم ومعان. ولذا لا يسعدني إلا أن أهنئ اللجنة المنظمة لهذا الملتقى على اختيارها لهذا الموضوع الذي نعتبره جذعا مشتركا بين مختلف علوم وتخصصات المؤسسات الجامعية، والذي يحظى باهتمام كل شرائح المجتمع، وهو أمر تجسده تخصصات المتدخلين وتنوع ثقافة المتتبعين وتنوع الحضور الكريم. وحتى لا أطيل أكثر، لا بد أن أجدد الشكر للدكتور الأستاذ راغب زغلول النجار على استجابته الدعوة مرة أخرى وتحمله أعباء السفر لينير المؤتمرين بما استجد في مجال الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية. كما أشكر جميع المؤتمرين المحليين والوافدين من مختلف الجامعات. فمرحبا بكم في هذا الملتقى الذي أتمنى له النجاح كما أتمنى له الاستمرارية ومزيدا من الانفتاح على باقي البلدان العالم العربي والإسلامي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا السيد العميد. الكلمة الآن للسيد رئيس الجماعة الحضرية بتطوان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السادة العلماء الأجلاء، السادة الأساتذة الباحثين، ضيوف المؤتمر، الحضور الكرام، في البداية أود أن أشكر جامعة عبد الملك السعدي وكلية العلوم وباقي المؤسسات الجامعية والجمعيات والفاعلين المساهمين في تنظيم هذا الملتقى العلمي الدولي الكبير. أشكرهم لإتاحة الفرصة مرة أخرى للجماعة الحضرية لتطوان ومن خلالها لساكنة هذه المدينة، مدينة تطوان التي هي دوما منار للعلم وقبلة للعلماء ومحض للباحثين وطلاب العلم، أتاح لها الفرصة مرة أخرى ليلتقي الساكنة والباحثين والمهتمين بهؤلاء العلماء الأفداد وخلال موضع تشتغل به المجموعات والمؤسسات والقنوات الفضائية والمؤلفين، والذي هو الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية. هذا المؤتمر الذي نعتبره بحق من أهم وأكبر المؤتمرات الدولية التي في تقديرنا تحتضنها وتنظمها جامعة عبد الملك السعدي وتعرفها مدينة تطوان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وللحضور والعلماء الأجلاء. في البداية طلب مني السيد رئيس المجلس العلمي المحلي لتطوان أن ألقي بالنيابة عنه كلمة في المناسبة السعيدة التي تحتضنها مدينة تطوان، ويتعلق الأمر بالمؤتمر الثالث للإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية المطهرة. فأجبت دعوته وقد حضرت كلمة صغيرة بالمناسبة أريد أن ألقيها في هذا السياق. لقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يخلق الإنسان ويجعله في كون فسيح واسع مليء بالظواهر والمظاهر الكونية البديعة العجيبة، فيزيائية كانت أو كيميائية أو فلكية أو بيولوجية أو جيولوجية، وهي عبارة عن قوانين محكمة وعادات مستقرة أجراها خالق الكون ومبدعه بنظام بديع وترتيب رائق مونق رائع. وشاء الله سبحانه أيضا أن يجري عادته في خلقه بأن يجعل عقل الإنسان في تطور مستمر ويصير بحثه واكتشافه في تقدم متدرج، فهو ما يبدأ يطرح أسئلة جديدة ويكتشف أجوبة ويجري تجارب ويستخلص نتائج وقوانين يفهم بها بعض مظاهر هذا الكون وضوابطه.
شكرا سيدي. مجلس علمي لمدينة تطوان. السيد الممثل اللجنة التقديرية للمقام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على منبع الهدى وشفيع الأنام المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السيد نائب رئيس جامعة الملك السعدي، السيد أمير كلية العلوم بتطوان، السيد رئيس جامعة الحضارية بتطوان، أستاذ رؤساء وممثلي المجالس العلمية بجهة طنجة بتطوان، ضيوفنا الكرام، ضيفة الكريم البروفيسور دكتور راغب النجار، السادة المحاضرين والباحثين الأعزاء، السادة العلماء والأساتذة الأجلاء، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني بهذه المناسبة المباركة أن أتحدث باسم اللجنة المنظمة مرحبا بضيوف المؤتمر الثالث الأجلاء وبكل المشاركين المحترمين والحاضرين لمتابعة أشغال المؤتمر حول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة المنظم من طرف كلية العلوم في جامعة عبد الملك السعدي بتطوان. شاكرين الله تعالى أن يسر لنا مجددا انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من هذا المؤتمر العلمي الهادف، وكلنا أمل أن يصبح تقليدا راسخا تتشرف به جامعتنا وجمهور مدينة تطوان العامرة. حضرات السيدات والسادة، إنه لمن دواعي رغبتنا توفيق الله تعالى لنا بتنظيم هذا المؤتمر ونفحات الشهر الفضيل لم تبارحنا به، كما أنه يأتي بعد أيام قليلة من حلول عيد الفطر السعيد، فعاده المولى عز وجل علينا وعليكم باليمن والبركات، فأيامه هي استمرار لغبطة العيد وبهجته. ولعمري فإن التئام المؤتمر في ظل هذه الأجواء الإيمانية هو سمة بارزة لهذه الدورة من مؤتمر الإعجاز العلمي على أرض المغرب بلد العلم والعلماء، والذي نسأل الله أن يبارك لنا جميعا في أعماله وعلى نهج الاستمرارية التي لم نالوا جهدا إن شاء الله تعالى في أن نجعل منها سنة حسنة بدعم من أهل الخير أفرادا ومؤسسات وجمعيات. ها نحن بحمد الله نلتقي مجددا في هذا اللقاء الذي نسعد فيه ونتشرف بلقاء ثلة من العلماء والباحثين الأفاضل في مختلف أوجه مجالات الإعجاز العلمي من خارج المغرب وداخله، ليجعلوا من هذا اللقاء المبارك مؤتمرا ذا صفة دولية مع مشاركة واسعة من جل الدول العربية الشقيقة. وفي إطار تحضيرها لأعمال هذه الدورة التي تميزت عن سابقاتها بتشكيل لجنة علمية موسعة ضمت في عضويتها أساتذة وباحثين أجلاء ليس من المغرب فقط بل من مختلف الأقطار الشقيقة، وذلك بهدف الرقي بمستوى التحكيم والوفاء بتفعيل بعض توصيات المؤتمر السابق، خاصة وأن ما تم استقباله من أبحاث كان وافرا من جهة العدد والتنوع والانتماء الجغرافي من معظم أقطار الوطن العربي. وبهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أتقدم بعظيم الشكر والامتنان لما قامت به هذه اللجنة من عمل دؤوب. حضرات السيدات والسادة، إن انعقاد أعمال هذا المؤتمر وأمثاله في أصقاع مختلفة من أرض الإسلام لتدبر إعجاز المولى عز وعلا في بديع خلقه وروعة قوانينه ليسمو بنا إلى آفاق الرحبة علمت البشرية منه ما علمت، وإن كان علمها لا يعدو عن كونه هباءة ضائعة في شساعة الكون المترامي من حولنا، مصداقا لقول الله تعالى في محكم تنزيله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وفي قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إن التقدم الحثيث في مجال البحث العلمي وتطبيقاته التقنية التي التقت ببني البشر في جميع فروع المعرفة وطالت زوايا تزداد تعمقا وتشعبا وتعقيدا مع مرور الزمن يطرح من الأسئلة أكثر بكثير مما يتوصل إليه من إجابات، وهذا في الحقيقة تحدي لنا جميعا علماء وباحثين ومهتمين في مجال الإعجاز العلمي، لأن الأبحاث المقدمة في هذا المضمار ينبغي أن تكون في مستوى المسؤولية المناط بمن يقوم بتأويل وشرح ما جاء في كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم أولا، وحدود الربط بين ذلك الفهم وبين مستجدات العلم بمنافعه ومحاذيره ثانيا. ومن هذه الزاوية، وكما سبق التأكيد على ذلك في منابر متعددة، فإن الأبحاث في مجال الإعجاز العلمي لا يمكن لها أن تزهر وتثمر إلا لمن فتح الله عليه بالجمع بين العلم الشرعي ومقاصده وبين متطلبات ما نعيشه من ثورات علمية في شتى الحقول المعرفية. في هذا السياق وفي إطار ما ينظم على شاكلة هذا المؤتمر من أنشطة ومهرجانات، فنحن كلنا أمل في أن تترسخ القناعة لدى صناع القرار من أمتنا الإسلامية وخاصة على مستوى التربية والتعليم في جعل المناهج والبرامج المتبعة تأخذ بعين الاعتبار هذا الاندماج الفذ في ديننا الحنيف بين العلم والإيمان وبين الحكمة والشريعة، وجعلهما عمادا لشخصية إسلامية وازنة ومتوازنة كما كان ذلك مشهورا ومعروفا لدى العلماء المسلمين ممن عايشوا عصور الإسلام الزاهية. فالوصول إلى هذا الهدف مطلوب وملح، خاصة في أجواء التعصب والكراهية ضد كل رموز الإسلام والمسلمين، والتي باتت تتكرر وتتجدد في هيئات ومظاهر متعددة تتستر تارة باسم الحرية الفردية وتارة باسم الحرية الدستورية، التي تبيح لشرذمة من ضحال العقول النيل عن طريق الإعلام المغرض من معتقد مئات الملايين من المسلمين عبر العالم. لهذا فإن تنظيم مثل هذه التظاهرات بغية إبلاغ قوة المنطق منطق الإسلام وتعاليمه السمحة للناس أجمعين فهو أفضل رد على هؤلاء وأمثالهم. فمع كل مظاهر الحقد والبغض التي تؤججها بعض الأوساط في الغرب للنيل من ديننا الحنيف ورسولنا المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يعز دينه وينصر رسوله صلى الله عليه وسلم ويرشد الناس إلى طريق الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة تلبية للنداء الرباني: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أيها الحضور الكريم، في هذا الإطار وبالنظر إلى الصيف الطيب الذي تركه الملتقيان السابقان سواء على المستوى الوطني أو الدولي، فقد أبت اللجنة المنظمة لهذا المؤتمر إلا أن تستكمل المسيرة وتحيي هذه الأيام المباركة بدعوة صفوة من العلماء والباحثين المتخصصين في العلوم الشرعية والكونية للوقوف عندما استجد في مجال موضوع المؤتمر وقضاياه. في الختام اسمحوا لي حضرات السيدات والسادة أن أتقدم باسم اللجنة المنظمة بخالص الشكر والتقدير للسيد رئيس جامعة عبد الملك السعدي والسيد أمين كلية علوم بتطوان والسيد رئيس جماعة حضرية بتطوان والسيد مالك قاعة العروض جنة فلس وممثلي السلطة المحلية لما قدموه لنا من دعم ومؤازرة على جميع المستويات. كما لا تفوتنا الفرصة في هذا المقام لكي نعبر لكافة الداعمين من مؤسساتنا الاقتصادية وأفراد على امتناننا وتقديرنا لحسن الاستجابة وعظيم السخاء في تغطية قسم مهم من المتطلبات جزاهم الله عنا خير الجزاء. والشكر والامتنان موصولين كذلك إلى كل الجمعيات والهيئات التي ساهمت معنا في تنظيم هذا اللقاء، وعلى نحو خاص جمعية الشهاب الثقافية بتطوان التي جندت خيرة مؤطريها وشبابها لخدمة المؤتمر والمؤتمرين والسهر على حسن التسيير والتدبير. أيها السيدات والسادة، من نعم الله تعالى أن مكننا من تنظيم هذه التظاهرة العلمية ومن لقاء صفوة من الخبراء والباحثين أتوا إلينا من كل فج عميق لا لشيء سوى خدمة لكتاب الله عز وجل وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم وتحبيبا للعلم في نفوس الناس وحثهم على المدارسة والتدبر فيما أمكن من عوالم الله تعالى التي لا تعد ولا تحصى. وفي هذا المقام نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل الباحثين والضيوف الذين تجشموا وحثاء السفر وبعد المشقة وبعد الشقة، وبارك الله في جهودهم وتضحياتهم وتقبل أملهم هذا وجعله في ميزان حسناتهم. ونقص بجزيل الشكر وعظيم الامتنان أستاذنا الفاضل بروفيسور زهر النجار الذي لم يمنحه كبار سنه من تلبية دعوة مؤتمرنا، وقبل هذا وفاؤه الموصول لساكن استفوار. نتمنى لضيوفنا الأشداء مقاما طيبا ولمؤتمرنا الاستمرار والتألق خدمة لدين الله تعالى وارتقاء مرضاته، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الكلمة الآن للبروفيسور زغلول راغب النجار فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم نائب رئيس جامعة عبد الملك السعدي حفظه الله، أخي الكريم عميد كلية علوم بهذه الجامعة المباركة، أخي الكريم نائب المجلس العلمي تطوان ونائب رئيس مجلس العلم بتطوان، أخي الكريم الدكتور فارغ البردوني منسق هذا المؤتمر المبارك، الإخوة العلماء، الإخوة والأخوات الحضور، أحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، يتساءل كثير من الناس لماذا الاهتمام بقضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي سنة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وللإجابة على ذلك أقول إن القرآن الكريم وهو في الأصل كتاب هداية، كتاب عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات، هذا الكتاب يحوي بين ثنايا هذه الآيات أكثر من 1200 آية صريحة تتحدث عن الكون وبعض مكوناته وظواهره. هذه الإشارات لا يمكن أن تفهم فهما كاملا في إطار اللغة العربية وحدها على أهمية ذلك وضرورته، لأن القرآن الكريم أنزل بلسان عربي مبين، ولأن هذا النبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم كان نبيا عربيا. هذه الآيات لا بد من إضافة البعد العلمي بالضوابط العلمية والشرعية الصحيحة إلى الفهم اللغوي حتى تفهم دلالة هذه الآيات فهما صحيحا، ونحن مطالبون بفهم القرآن الكريم، ويعتب علينا ربنا تبارك وتعالى أننا نمر على الآيات دون تدبر معانيها. صحيح أن مجرد تلاوة القرآن الكريم عبادة من أجل العبادات، لكن تدبر معاني الآيات منزلة أعلى بكثير من مجرد التلاوة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة والحسنة بعشرة أمثالها، ثم يضيف صلى الله عليه وسلم قوله الشريف لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأ المسلم ألف لام ميم كان له بذلك 30 حسنة. ولكن هذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم يؤكد على ضرورة تدبر معاني الآيات، فيقول في مقام آخر من قرأ القرآن ولم يعربه، يعني لم يفهمه، ليس المقصود هنا الإعراب النحوي، لأن المسلم إذا قرأ الآية بغير إعراب صحيح قد يدخله ذلك في حرج شرعي كبير. قال من قرأ القرآن ولم يعربه أوكل الله تعالى به ملكا يكتب له بكل حرف حسنة والحسنة كما أنزل بعشرة أمثالها، ومن قرأ القرآن وأعرب بعضه يعني فهم بعض دلالة الآيات أوكل الله تعالى به ملكين يكتبان له بكل حرف 20 حسنة والحسنة بعشرة أمثالها، ومن قرأ القرآن وأعربه يعني فهم دلالة الآية فهما كاملا أوكل الله تعالى به 4 من الملائكة يكتبون له بكل حرف 70 حسنة والحسنة بعشرة أمثالها. ولكم أن تتخيلوا الفارق بين 10 و700 ضعف، والله يضاعف من يشاء. فنحن كمسلمين مطالبون بفهم دلالة هذه الإشارات الكونية في كتاب الله، وهذا الفهم لا يمكن أن يتأتى من خلال اللغة وحدها على أهمية ذلك وضرورته، بل لا بد من إضافة البعد العلمي بالضوابط العلمية والشرعية الصحيحة، وهي كثيرة. ثانيا، إذا فهمنا الآية فهما كاملا نستطيع أن نثبت لأنفسنا ولغيرنا سبق هذا الكتاب العزيز بالإشارة إلى كم من هائل من حقائق الكون التي لم تكن معروفة في زمن الوحي، ولم يكن ممكنا لأحد من الخلق أن يلم بها لعدم توافر الأدوات اللازمة لذلك. هذا السبق هو الذي نسميه بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة أيضا. يعني المقصود بالإعجاز هو سبق كتاب أنزل إلى نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من أميين من قبل 14 قرنا، بالإشارة إلى كم من هائل من حقائق هذا الوجود التي لم يصل إليها علم الإنسان إلا بعد مجاهدة طويلة استغرقت آلاف من العلماء لمئات من السنين، ولم يتمكن الإنسان من الوصول إليها إلا في القرنين 19 و20، إن لم يكن أغلبها في العقود المتأخرة من القرن 20. إذا استطعنا إثبات ذلك لأنفسنا فهمنا دلالة الآيات فهما كاملا، واستطعنا أن نقدم هذا الفهم لغيرنا ورقة دعوة راقية في زمن العلم الذي نعيشه. وأنا دائما أقول لإخواني وأحبابي من أمثالكم أن هذه الإشارات الكونية في كتاب الله لم ترد لنا من قبيل الإخبار العلمي المباشر، لأن العقل البشري لا يستطيع استيعاب كليات الأشياء دفعة واحدة. العقل البشري محتاج إلى النظر والتأمل والاستقراء، محتاج إلى التجربة والملاحظة والاستنتاج حتى يتمكن من استيعاب القضايا العلمية استيعابا كاملا. إذا تأملنا هذه الآيات وجدنا أنها كلها تأتي في مقام الاستدلال على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق، على يعني وحدانية هذا الخالق العظيم، على قدرة هذا الخالق على الإفناء والبعث. وكانت قضية البعث عبر التاريخ هي حجة المعاندين والمكابرين والمتنطعين، إذا كنا عظاما ورفاتا أئننا مبعوثون خلقا جديدا. وتبقى هذه الإشارات في كتاب الله خطابا لأهل عصرنا، لأن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى زمن كزماننا يفتح الله فيه على الإنسان من مغاليق الكون ما لم يفتح من قبل، فيغتر الناس بالعلم ويطالبون بالدليل العلمي في كل قضية من القضايا. لذلك أبقى ربنا تبارك وتعالى هذا الكم الهائل من الحقائق العلمية لتشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى يبقى القرآن الكريم شاهدا على الخلق أجمعين إلى يوم الدين بأنه كلام الله الخالق، وشاهدا للنبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. لذلك نحن معشر المسلمين مطالبون بمدارسة هذه الآيات بمنهجية علمية وشرعية صحيحة، بالضوابط التي وضعت للتعامل مع هذه القضية وأكثر من 20 ضابط، حتى نفهم هذه الآيات فهما صحيحا، ثم نقدم هذا الفهم لغيرنا من البشر ورقة دعوة راقية باللغة الوحيدة التي يفهمونها وهي لغة العلم. والإسلام يتعرض الآن لهجمة شرسة من كل قوى الشر في العالم. لا أتخيل أن المسلمين والإسلام تعرضوا في تاريخهم الطويل لمحنة كالتي نمر بها الآن، وسبب في ذلك أننا نحن معشر المسلمين تفرقنا في زمن التكتلات البشرية. نحن نعيش في زمن يسميه علماء الاجتماع زمن التكتلات البشرية التي لم يعد هناك مجال لتجمع بشر أقل من 300 إلى 400 مليون نسمة أن تكون له بصمة على مجريات الأحداث في العالم. أعداؤنا تكتلوا على ما بينهم من خلافات عرقية ولغوية وعقدية واقتصادية واجتماعية. الوحدة الأوروبية الآن تضم 28 دولة مختلفة الأعراق واللغات والمعتقدات والمستويات الاجتماعية والاقتصادية، لأنهم وعوا هذا الدرس في الوقت الذي انفرط عقد الأمة الإسلامية إلى أكثر من 62 دولة ودولة، بالإضافة إلى أقليات تقدر بمئات الملايين كما هو الحال في الهند والصين. علينا أن نعي هذا الدرس وأن نسعى لإعادة توحيد هذه الأمة من جديد، ونحن أعراق مختلفة لن يجمعنا في القديم إلا الإسلام العظيم، ولن يجمعنا في الحاضر والمستقبل إلا الإسلام العظيم. ثم نتيجة لانفراط عقد الأمة تخلفت الأمة علميا وتقنيا واقتصاديا، وهزمت عسكريا أمام حثالة من حثالات الأمم ونفاية من نفايات الشعوب التي تحتل أرض فلسطين بالقوة وتهدد المنطقة كلها بالدمار. الآن هزمنا عسكريا لأننا انفرطنا وانفرط عقدنا، فتخلفنا في كل مجال من مجالات الحياة الدنيوية. وأعداؤنا انطلاقا من عدم إيمانهم بالوحي، عدم إيمانهم بالدين، لأن الحضارة الغربية بدأت بمفاصلة مع الكنيسة وبالتنكر للخالق سبحانه وتعالى. وإن ادعوا أنهم مسيحيون أو يهود أو غير ذلك، هم لا دينيون، هم وثنيون، هم مشركون. انطلاقا من عدم إيمانهم بمعتقداتهم بدأوا يطبقون ذلك على المسلمين. لا يؤمنون بالوحي بالقرآن الكريم، ولا يؤمنون بنبوة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. وسلاحنا الوحيد أمام هذا التحدي الشديد أن نثبت للعالم أجمع بعد أن نثبت لأنفسنا أن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، وأن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. والدليل على ذلك ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حق علمي. كنت أتحدث مع أخي الكريم دكتور محمد الشريف قبل مجيئي إليكم، قلت والله ذكرت حديثا واحدا في أحد مؤتمرات علم الفلك، فقام أكبر الأساتذة الحضور سنا وعلما ليقول أمام الحضور: لو لم يقل محمد إلا هذا الحديث لكان كافيا لشهادة له بالنبوة، كان كافيا لشهادة له بالرسالة. ويكفيني هذا الاعتراف أمام هذا الجمع من الناس. عالم كبير أستاذ في جامعة لندن في الإمبريال كوليج اسمه آرثر أليسون، جاءته إحدى جمعيات علم النفس البريطانية تسأله: بكل ما فتح الله عليك من علم وما لديك من تقنيات متقدمة، ألا تستطيع أن تثبت لنا هل الإنسان فيه روح أم لا؟ لأن الغرب لا يؤمن بالروح ويساوين الروح بالحياة، ونحن نعلم أن الروح هي يعني ومضة نورانية يمن بها ربنا تبارك وتعالى على الإنسان فقط. النبات فيه حياة ولا روح له، الحيوان فيه حياة ولا روح له، أما الغربيون فإنهم يساوون بين الحياة والروح. فجاءوا لآرثر أليسون وقالوا له: بكل ما أوتيت من علم ومن تقنيات، ألا تستطيع أن تثبت لنا إن كان الإنسان فيه روح أم لا؟ قال لهم: أحاول. وبدأ يطلب متطوعين يأتون له بطريقة دورية يقيس الطاقة المنبثقة من أجسادهم، فإذا ما ماتوا استدعي ليقيس هل فقدوا شيئا أم لا. فضحك عليه الناس: نحن نعلم أن هذه طاقة الطعام سموها ميتابوليك انرجي، الطاقة الحيوية، ماذا تتكلم، أي روح تتكلم عنها؟ فجاءه شاب مصري ليجري دراسة درجة الدكتوراه تحت إشرافه، وقال له: يا بروفيسور أليسون، العملية أبسط من ذلك. قالوا له: كيف أثبت أن الإنسان له روح؟ خلوا قص فرق الطاقة للفرد الواحد يقظا ونائما. قالوا: إيش علاقة النوم بالموت؟ قال: والله أنا لا أدري، ولكن القرآن يساوي بينهما. وأتى له بترجمة معاني القرآن الكريم وقرأ عليه الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فاندهش الرجل، يعني ما معنى هذا الكلام؟ قال له: قس، حاول تقيس فرق الطاقة. فبدأ يقيس فرق الطاقة للفرد الواحد يقظا ونائما، فوجد أنها تقترب قرب كبير لفرق الطاقة بين الإنسان حيا وميتا. فجاء إلى القاهرة وأعلن إسلامه أمام حشد هائل من الناس في قاعة محمد عبده في الأزهر الشريف، ولم يعرف من الإسلام إلا هذه الآية وحدها، وكان يقرأها والله يا إخوة أخوات أحسن من العرب: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. لذلك أقول هذه سنة مباركة التي بدأت بها جامعة عبد الملك السعدي. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزي كل من أعان عليها خير الجزاء، وأدعوه تعالى أن يستمر هذا الجهد حتى تدرس مادة الإعجاز العلمي ولو كمتطلب جامعي في هذه الجامعة المباركة، فنعيد إلى تطوان تاريخها الطويل في الحفاظ على العلم والعلماء، والله يعني قادر على أن يحيي ذلك وأن يرينا إياه في حياتنا. وجزاكم الله جميعا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا بروفيسور زغلول ابن نجار. أنادي للمشاركة معنا في هذه الافتتاحية الأستاذ الدكتور موسى الشريف أحمد محمد، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا سعيد بوجودي في هذه الأرض الطيبة، الأرض التي كانت لها مشاركة عظيمة في تاريخ الإسلام وحضارة الإسلام وثقافة الإسلام، الأرض التي خرجت الأبطال والمجاهدين والعاملين والأولياء والصالحين والدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وكان لها أكبر الأثر على مستوى العالم الإسلامي كله. هذه أرض جليلة طيبة، وشعبها شارك مشاركة رائعة جليلة في الماضي والحاضر، وانقطعت هي وأخواتها طويلا عن سائر بلاد العالم الإسلامي لأحوال تعلمونها ومشكلات بسبب الاستخراب العالمي، لكن الله من عليها أن عادت بعد ذلك هي وأخواتها في المغرب العربي الكبير إلى الساحة الإسلامية الكبرى، فأصبحنا نأتي ها هنا وأصبح إخواننا يذهبون إلى المشرق في مشاركة جليلة رائعة كنا ننتظرها منذ قرون. وقد عبر ابن خلدون وغيره رحمة الله تعالى عليهم جميعا عن هذا الانعزال في المقدمة الشهيرة، ذكر ذلك الانعزال كثير من علماء المسلمين. فالحمد لله على ذلك، وأن عاد تواصل العلمي والعملي بين المشرق والمغرب، وأرجو أن يكون ذلك مقدمة جليلة رائعة لوحدة ننتظرها جميعا واجتماع جليل نسأل الله أن يمن به علينا. ونحن أيضا في جامعة عظيمة، وعظمها عندي ينبعث أول ما ينبعث من حسن اختيار اسمها، فهذا الرجل العظيم والسلطان الكبير درة سلاطين السعديين هو والمنصور الذهبي رحمة الله تعالى عليهم، الذي خلص المغرب من هجمة صليبية هائلة كان يمكن أن يكون لها أسوأ الآثار، ووقعة وادي المخازن أو وقعة الملوك الثلاثة قريبا من هذا المكان الذي نجتمع فيه ها هنا، وكانت معركة رائعة انتصر فيها الإسلام بعد محاولة برتغالية لاستئصاله في هذه الديار. فلله الحمد والمنة على هذه العطية الرائعة، وما أجمل تسمية هذه الجامعة باسم هذا البطل العظيم رحمة الله تعالى عليه، ونسأله جل جلاله أن يرفعه في أعلى عليين كفاء ما قدم وجزاء ما صنع، رحمة الله تعالى عليه. وأيضا أشكر القائمين على هذا المؤتمر الجليل، وأنوه بما صنعوه أنهم لم يقتصروا فقط على الإعجاز العلمي كما أخبرنا بذلك سعادة الدكتور طارق وسعادة الدكتور محمد بورباب، فإنهم تجاوزوا ذلك إلى سائر أنواع الإعجاز تقريبا، وهذا أمر في غاية من الأهمية. ذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر أنه في قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فكل ما في القرآن حق، وكل ما في القرآن يهدي بصورة أو بأخرى وبنسبة أو بأخرى إلى الحق، لا شك في ذلك عندنا ولا ريب. فتجاوزهم الإعجاز العلمي المحض إلى أنواع أخرى من الإعجاز في هذا المؤتمر الثالث، هذا أمر يحمدون عليه ويشكرون، وأسأل الله أن يجزيهم عليه خير الجزاء. فهنالك أنواع من الإعجاز ننتظرها، وسأذكرها إن شاء الله تعالى في كلمتي بعد صلاة المغرب إذا قدر الله تعالى وفسح في المدة. فهذا أمر أحمده لهم وأشكره لهم، وأسأل الله تعالى أن يثيبهم عليه خير الإثابة. وأختم بأنه قد طلب الكلام من عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى في حضرة أشياخه، فقال إنا قد نهينا أن نتكلم عند أكابرنا، فالمعذرة إذا كنت تكلمت بين يدي أستاذنا الشيخ زغلول حفظه الله وبين أيضا يدي سائر الأساتذة الذين هم أكبر مني سنا وعلما، وفقهم الله تعالى ووفقنا جميعا للخير والهدى والرشاد، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأستاذ الفاضل موسى الشيخ الشريف محمد. الآن أيها الحضور الكريم مدعوون إلى سراحة الشاي، وسنستأنف أعمال المؤتمر على الساعة 7 إن شاء الله، على الساعة 7 مساء إن شاء الله. شكرا.